بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا قرأنا في الدرس الماضي المجلس الأول من مجالس هذا الكتاب، مجالس شهر رمضان للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله: المجلس الثاني في فضل الصيام. المجلس الأول ذكره في فضائل شهر رمضان، وهذا المجلس في ذكر بعض فضائل الصيام. الحمد لله اللطيف الرؤوف المنان، الغني القوي السلطان، أي الذي سلطانه قوي، القوي السلطان، وليس معنى أن السلطان من أسماء الله، وإنما وصف الله تعالى بأن سلطانه قوي. الحليم الكريم الرحيم الرحمن، الأول فلا شيء قبله، الآخر فلا شيء بعده، الظاهر فلا شيء فوقه، الباطن فلا شيء دونه، المحيط علما بما يكون وما كان، يعز ويذل ويفقر ويغني ويفعل ما يشاء بحكمته كل يوم هو في شان، أرسل الأرض بالجبال في نواحيها، وأرسل السحاب الثقال بما يحييها، وقضى بالفناء على جميع ساكنيها، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي المحسنين بالإحسان. أحمده على الصفات الكاملة الحسان، وأشكره على نعمه السابغة، وبالشكر يزيد العطاء والامتنان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الديان، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث إلى الإنس والجان، صلى الله عليه وعلى أصحابه والتابعين لهم بإحسان ما توالت الأزمان، وسلم تسليما. إخواني، اعلموا أن الصوم من أفضل العبادات وأجل الطاعات، جاءت بفضله الآثار، ونقلت فيه بين الناس الأخبار. فمن فضائل الصوم أن الله تعالى كتبه على جميع الأمم وفرضه عليهم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ولولا أنه عبادة عظيمة لا غنى للخلق عن التعبد بها لله وعما يترتب عليها من ثواب ما فرضه الله على جميع الأمم. إذن ففرضيته، فرضية الصيام على جميع الأمم، دليل ظاهر على أنه عبادة لا غنى بالخلق عنها، لا يستغنون عن هذه العبادة لما فيها من النفع لأبدانهم، ولما فيها من النفع لقلوبهم، ولما فيها من النفع لسائر أحوالهم، ولما فيها من الأجر والثواب الذي هو بدون حساب. كثير من الأعمال كما سيأتي رتب لها الثواب بمقدار، أما الصيام فثوابه بدون مقدار. إذن هو عبادة لا غنى للخلق عنها، فلذا فرضه الله على كل الأمم. والذي فرض على كل الأمم هو الصوم عموما، وأما رمضان فظاهر كثير من الأدلة أنه خاص بهذه الأمة، وأنه لم يفرض على الأمم السابقة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صام أول من صام عاشورا، ولو كان رمضان مفروضا على الأمم السابقة لصامه بفرضية على الأمم السابقة تأسيا بهم، وكان يحب أن يعمل بما في الشرائع السابقة. ففرض الله تعالى الصيام على الأمم كلها لمصالحه العظيمة. ومن فضائل الصوم في رمضان أنه سبب لمغفرة الذنوب وتكفير السيئات. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، يعني إيمانا بالله ورضا بفرضية الصوم عليه، يصوم رمضان وهو مؤمن أنه فرض فرضه الله، يعتقد ذلك اعتقادا جازما أنه فرض، واحتسابا لثوابه وأجره، أي يصوم لما فيه من الأجر والثواب، لم يكن كارها لفرضه ولا شاكا في ثوابه وأجره، فإن الله يغفر له ما تقدم من ذنبه. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. إذا رمضان إلى رمضان يكفر ما بينه من الذنوب بهذا الشرط، وهو اجتناب الكبائر، فمن لم يجتنب الكبائر فلا يحصل على هذا الفضل، وهذا أيضا في أدلة كثيرة في القرآن: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فالسيئات تكفر بهذا الشرط وهو اجتناب الكبائر، فإذا أقبل الإنسان على الكبائر وتساهل فيها فيفقد هذا الثواب وهو تكفير الذنوب. فرمضان يكفر الذنوب، كل الذنوب من رمضان الذي قبله ذنوب عام، بهذا الشرط إذا كان الإنسان مجتنبا للكبائر، وأما إذا كان مرتكبا للكبائر فلا يحصل له ذلك. ومن فضائل الصوم أن ثوابه لا يتقيد بعدد معين، بل يعطى الصائم أجره بغير حساب. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. وفي رواية لمسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. وهذا الحديث الجليل يدل على فضيلة الصوم من وجوه عديدة، الأول أن الله تعالى اختص لنفسه الصوم من بين سائر الأعمال، قال إلا الصوم فإنه لي، كل عمل ابن آدم له، إلا الصوم فإنه لي. لا شك أن أعمال المؤمن كلها لله، حياة المؤمن كلها لله، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله، لكن الله تعالى خص ذلك في الصيام تأكيدا، فجعله له من بين سائر الأعمال، وذلك لشرفه عنده ومحبته له وظهور الإخلاص له سبحانه فيه، لأنه سر بين العبد وربه لا يطلع عليه إلا الله، فإن الصائم يكون في الموضع الخالي من الناس متمكنا من تناول ما حرم الله عليه بالصيام فلا يتناوله، لأنه يعلم أن له ربا يطلع عليه في خلواته وقد حرم عليه ذلك، فيتركه لله خوفا من عقابه ورغبة في ثوابه. فمن أجل ذلك شكر الله له هذا الإخلاص واختص صيامه لنفسه من بين سائر أعماله، ولهذا قال يدع شهوته وطعامه من أجلي. وتظهر فائدة هذا التخصيص يوم القيامة كما قال سفيان بن عيينة رحمه الله: إذا كان يوم القيامة يحاسب الله عبده ويؤدي ما عليه من المظالم من سائر عمله، حتى إذا لم يبق إلا الصوم يتحمل الله عنه ما بقي من المظالم ويدخله الجنة بالصوم. أي كلام سفيان هذا كالتفسير لهذا الحديث، هذا معنى إلا الصوم فإنه لي، أي أن الإنسان معلوم في الأدلة أنه إذا كان عليه مظالم للعباد تؤخذ من حسناته، فيقول سفيان رحمه الله تؤخذ من كل حسناته إلا الصيام، فلا يؤخذ منه مقابل المظالم، فإن فنيت الحسنات كلها وبقي عليه مظالم لا يؤخذ من الصيام شيء، كما قال قال يتحمل الله عنه ما بقي من المظالم ويبقى له الصوم سليما يدخله الله تعالى الجنة بصيامه. فهو يفسر حديث إلا الصوم فإنه لي، مع أن ظاهر كثير من الأدلة أنه إذا كان له مظالم يؤخذ من كل أعماله قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، فإذا لم يبق له حسنات ولم يستثني منها الصوم أخذ من سيئات صاحبه فطرحت عليه ثم طرح في النار. ولكن سفيان رحمه الله استنبط هذا من الحديث ورأى أن هذا معناه، وأن الصيام لا يؤخذ منه مقابل المظالم، بل مقابل المظالم يؤخذ من كل الحسنات إلا الصوم، فيبقى الصوم سليما للعبد. الثاني أي الوجه الثاني من هذا الحديث مما يدل على فضيلة الصوم أن الله تعالى قال في الصوم وأنا أجزي به، فأضاف الجزاء إلى نفسه الكريمة، لأن الأعمال الصالحة يضاعف أجرها بالعدد، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. أما الصوم فإن الله تعالى أضاف الجزاء عليه إلى نفسه من غير اعتبار عدد، وهو سبحانه أكرم الأكرمين وأجود الأجودين، والعطية بقدر معطيها، فيكون أجر الصائم عظيما كثيرا بلا حساب. وهذا هو ما دل عليه الحديث، أنه إذا كان الله تعالى يجزي به بدون مقدار فمعناه أن الجزاء فيه عظيم، أكثر من 10 حسنات، أكثر من 700 ضعف. والصيام صبر على طاعة الله وصبر عن محارم الله وصبر على أقدار الله المؤلمة من الجوع والعطش وضعف البدن والنفس، فقد اجتمع فيه أنواع الصبر الثلاثة، وتحقق أن يكون الصائم من الصابرين، وإذا سمي في بعض الأدلة الصيام صبرا، سمي الصيام صبرا، فالصائم من الصابرين لا شك. وقد قال الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الثالث أن الصوم جنة أي وقاية وستر يقي الصائم من اللغو والرفث، ولذلك قال: فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ويقي من النار. ولذلك روى الإمام أحمد رحمه الله بإسناد حسن عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة يستجن بها العبد من النار. إذن الجنة شامل للأمرين، هذا معنى جنة. الصوم جنة، جنة هو الوقاية الستر، فهو وقاية للعبد من اللغو والرفث، وهو وقاية للعبد أيضا من النار، أيضا هو وقاية للعبد من المعاصي والذنوب. فإن الصائم إذا صام في الغالب يكون بعيدا عن الذنوب مجتنبا لها. فهو جنة من اللغو والرفث، لا يحصل منه اللغو والكلام السيء والرفث، هو جنة من المعاصي والذنوب، هو جنة من النار. قال الرابع: أن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، لأنها من آثار الصيام، فكانت طيبة عند الله سبحانه ومحبوبة له، وهذا دليل على عظيم شأن الصيام عند الله، حتى إن الشيء المكروه المستخبث عند الناس يكون محبوبا عند الله تعالى وطيبا، لكونه نشأ عن طاعته بالصيام. الخامس: أن للصائم فرحتين، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. أما فرحه عند فطره فيفرح بما أنعم الله تعالى عليه من القيام بعبادة الصيام الذي هو من أفضل الأعمال الصالحة، وكم أناس حرموه فلم يصوموه، ويفرح بما أباح الله تعالى له من الطعام والشراب والنكاح الذي كان محرما عليه حال الصوم. إذن يفرح بصيامه عند فطره أنه صام وأدى الصيام، ويفرح بما أحل الله له في ليالي الصيام. والفرحة عند فطره تشمل الفرحة عند الفطر كل يوم، وتشمل الفرحة عند الفطر آخر الشهر. فالصائم له فرحة عند فطره في كل ليلة، إذا غربت الشمس وأفطر يفرح، يفرح بأن الله تعالى وفقه لأن صام هذا اليوم حتى أتمه، ويفرح بما أباح الله تعالى له من المباحات من الطعام والشراب والنكاح بعد أن منع منه سائر النهار. وهكذا من الفرحة عند فطرة الفرحة في آخر الشهر، إذا انتهى من صيام شهر رمضان كله شرع له عيد الفطر، عيد يحصل به فرح له، فهو فرح بأداء هذا الركن من أركان الإسلام. فهذه الفرحة الأولى وهي الفرحة عند الفطرة، عند فطرة، فهي شاملة للفرح عند الفطر كل ليلة، وشاملة للفرحة عند الفطر في آخر الشهر. قال: وأما فرحه عند لقاء ربه فيفرح بصومه حين يجد جزاءه عند الله موفرا كاملا في وقت هو أحوج ما يكون إليه، حين يقال: أين الصائمون؟ ليدخلوا الجنة من باب الريان الذي لا يدخله أحد غيرهم. وهذه الفرحة الأعظم. وخصص للصائمين باب يسمى الريال ليدخلوا منه، والتسمية هذه نفس التسمية فيها جزاء، فإن الريان بمعنى الممتلئ ماء الذي شرب حتى روي من الماء فصار ريان، فالشبعان هو الممتلئ طعاما والريان هو الممتلئ شرابا. جزاء للصائم الذي أصابه العطش وفقد الري في أيام صيامه فيجازى بباب يسمى بباب الريان، إشارة إلى أن هذا العطش الذي حصله في الدنيا جازاه الله تعالى عنه بالري، ومن ذلك الجزاء تسمية الباب بهذا الاسم. قال: وفي هذا الحديث إرشاد للصائم إذا سابه أحد أو قاتله ألا يقابله بالمثل لئلا يزداد السباب والقتال. فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم، لا يجاريه، ولا سيما في آخر النهار يحتاج الصائم إلى ذلك أكثر، ففي آخر النهار يكون قد أتعبه الجوع والعطش وصارت نفسه ضيقة، فيتذكر الصائم هذا الحديث: إن سابه أحد أو قاتله، أي ضاربه، مقاتلة هي المضاربة، سواء سبه بلسانه أو ضاربه بيده فليقل إني صائم، أي لا يسترسل معه، لا يرد عليه السب ولا يضاربه. قال: وفي هذا الحديث إرشاد للصائم إذا سابه أحد أو قاتل ألا يقابله بالمثل لئلا يزداد السباب والقتال، وألا يضعف أمامه بالسكوت بل يخبره بأنه صائم، إشارة إلى أنه لن يقابله بالمثل احتراما للصوم لا عجزا عن الأخذ بالثأر، وحينئذ ينقطع السباب والقتال. ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ومن فضائل الصوم أنه يشفع لصاحبه يوم القيامة. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه، ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. رواه أحمد. إخواني، فضائل الصوم لا تدرك حتى يقوم الصائم بآدابه، يعني هذه الفضائل التي ذكرت، هذه الفضائل العظيمة، يقول لا تدرك، بمعنى لا ينالها المسلم إلا إذا قام بآداب الصيام، وأما إذا أخل بها فلا يحصل على هذه الفضائل. ولذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وجاء هذا في البخاري، وجاء خارج الصحيح: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، أي لا يحصل على هذه الفضائل، لا يحصل على هذه الأجور بسبب أنه قد أخل بصيامه، إما أنه ضيع فيه الصلاة، نام عن الصلوات، وإما أنه عمل المعاصي في يوم صيامه، وإما أنه ارتكب اللغو والرفث والصياح والخلاف، فهذا ينقص أجر صيامه بل قد يذهب أجر صيامه. قال: فضائل الصوم لا تدرك حتى يقوم الصائم بآدابه، فاجتهدوا في إتقان صيامكم وحفظ حدوده، وتوبوا إلى ربكم من تقصيركم في ذلك. اللهم احفظ صيامنا واجعله شافعا لنا، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وبهذا انتهى المجلس الثاني من مجالس هذا الكتاب، وكلها هذا المجلس الأول والثاني في الفضائل، ولم يتعرض فيها للأحكام، ثم بدأ في المجلس الثالث وما بعد في أحكام الصيام وغير مما سيأتي من العبادات. أخوني يقول: أنا مريض بمرض الصداع ولا أستطيع قراءة القرآن، فما النصيحة؟ كأن المراد لا يستطيع قراءة القرآن من المصحف، فبعض الذي عنده صداع إذا تأمل في كلام مكتوب يشق عليه أو يزداد مرضه، فإذا كان كذلك فعليه أن يجتهد في حفظ القرآن، يسمع القرآن سماعا من صوت مسجل حتى يحفظ، وبعد ذلك يكون يقرأ من حفظ يسهل عليه، ويقرأ ما تيسر معه من حفظه، ويكثر من ذكر الله تعالى. والقرآن سهل إذا أقبل عليه، إذا أقبل عليه واستمعه يحفظه. الله تعالى يقول: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كان قتادة يقول عند هذا لا يقول: هل من طالب علم فيعان عليه. فمن طلب هذا القرآن واجتهد فيه يدركه بإذن الله، فهو كتاب سهله الله، ولولا أن الله سهله لما أطاقه العباد، فهو كلام الله. أخبر الله أنه لو نزل على أرض لقطعها، ولو نزل على جبال لسيرها وشققها، ومع ذلك نزل على قلوب بني آدم واحتملته القلوب وجرت به الألسنة وقرأته وتلته. هذا تيسير من الله تعالى، فلولا تيسير الله تعالى ما أطاقه العباد. نظير هذا تيسير رؤية الله تعالى يوم القيامة في الدنيا. موسى لما سأل الله أن يراه قال: لن تراني، أي في الدنيا، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه إلى الجبل جعله دك الجبل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الله تعالى: حجابه النور، لو كشف الحجاب لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصر من خلقه. ولكن في يوم القيامة يقدرهم الله على الرؤية فيرون الله، ويكون من أعظم نعيمهم رؤية الله. هكذا القرآن يسره الله تعالى على العباد، سهله على ألسنتهم، وصار من أعظم نعيم المؤمنين في الدنيا أن يتلو كلام الله. فالقرآن ميسر وسهل، ومن أقبل عليه أعانه الله تعالى عليه. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.